بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فائدة لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا، ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين.
سبحان الله، علم السلف. ننتقل من تفسير إلى أحكام إلى تربية. تفسير أحكام تربية. الذين يقولون ما عندكم من جرح وتعديل، جرح وتعديل، كلام مكرر 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 مكرر، هذا جحود. سبحان الله، يعني الواحد المفترض يحترم عقله ويحترم نفسه حتى لو خالف. يعني مائدة السلف مائدة متنوعة الحمد لله، لكن كون يبرز المنهج، كون يبرز قضية الواقع، قضية الفتن، هذا من منهج السلف وطريقة السلف، أن الإنسان يأتي إلى موضع الداء ويركز عليه دائما. موضع الداء الشرك، تكلم في التوحيد. موضع الداء البدع، تكلم في السنن. موضع الداء مخالفة منهج، تكلم. تباتم إخوان بارك الله فيكم. وإلا المطلوب الكلام في الإسلام كافة، لأن أحكام الشرع يتكلم فيها كافة كافة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، تتكلم في التفسير، تتكلم في الحديث، تتكلم في الفقه، تتكلم في العقيدة، تتكلم في الأصول، تتكلم في النحو، تتكلم في الأداب، في المواعظ، تتكلم في سائر أمور الدين. لكن كون يبرز باب من الأبواب، هذا معروف عن أهل السنة. ما الذي برز عند أهل السنة؟ السنة، أليس كذلك؟ يعني ما الذي برز عند أهل السنة؟ السنة. لكن هؤلاء يزاهدون في أهل السنة بماذا؟ ما عندهم إلا العقيدة، ما عندهم إلا التركيز على المنهج، ما عندهم إلا التركيز على التوحيد، ما عندهم إلا التركيز على السنة والتحذير من أهل البدع والفقه والتفسير واللغة وهكذا. ده اللي عند أهل السنة. الشيخ ربيع ما عنده الجرح والتعديل، شوف مصنفات. الشيخ الفوزان ما عنده الجرح والتعديل، شوف مصنفات. السلف ما عندهم الجرح والتعديل، إذن هذه العلوم جاءت منين؟ فهذا كذب، هذا كذب. و نظير ذلك وهو صدق، أنتم ما عندكم إلا البدعة، لا عندكم علوم ولا عندكم فهوم ولا عندكم ذكاء ولا عندكم ذكاء. وحتى لو أتيتم مسائل وذكاء عقلي فقد حرمتم ذكاء وفهما لنصوص الشريعة. تعالوا، هل عندكم هذا؟ أنتم تربون التربية الصوفية، أنا بتاع الصلاة على النبي، صلوا على رسول الله، إيه ده؟ عندي من ديت؟ عندي من هذه؟ ويزعمون تربية. هذا يعقوب، أو اذهب إلى أسامة عبد العظيم، تربى عنده على البدع، تقف على جلد الغنم وتصلي صلاة فجر إلى قبيل الشروق، تصلي صلاة مغرب إلى دخول وقت العشاء ربما أو قرب ذلك، صلي صلاة عشاء إلى كذا، دائما أبدا. وروح تربى على البدع، على هدي غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ده التربية عند هؤلاء، ده اللي بيربي، بتكلمش فين في هذا. أو الشيخ زيد أو عبيد اللي عنده المواعظ يزعم بدون عقيدة بدون سنة، شيخ واعظ لا يعظ بالسنة ولا يعظ بالاتباع، لأن هذا سيفرق. إنما شيخ تدمع عينه ويخشع قلبه ويربي على هذا، وإياك ثم إياك، فإن من نواقض الوعظ ذكر البدع وأهلها. تربى عنده إيه؟ إنما تربية السلف تربية متكاملة، تربية متكاملة. انتقل من عقيدة إلى تفسير إلى فقه إلى حديث إلى ردود إلى مواعظ، منهج متكامل. الإسلام كله متكامل. فخذ هذه بس فائدة فائدة فائدة. لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا. هما أمران إن أردت أحدهما فتجنب الناقض. فلا رغبة في آخرة مع تعلق القلب بالدنيا، إنما من رغب في الآخرة زهد في الدنيا. ما معنى زهد في الدنيا؟ ما يأكل، ما يشرب، ما يلبس، ما يركب. إخواني، الزهد في الدنيا ليس ترك الدنيا، الزهد في الدنيا ترك تعلق القلب بها، تكون في يديك لا في قلبك، هذا هو الزهد. ولهذا كم من إنسان قد يركب سيارة فارهة ولكنه من أزهد الناس، وكم من إنسان يركب حمارا وهو من أكثر الناس تعلقا بالدنيا. فالزهد في الدنيا ليس الترك لها، وإنما ترك التعلق بها، بألا تكون في قلبك توالي عليها وتعادي، تحب عليها وتبغض، تعطي عليها وتمنع، تكون على السنة من أجلها أو على البدعة. بعض الناس بيشترى براتب ليعمل عند أهل البدعة، وربما جادلك ليجعل صاحب البدعة صاحب سنة من أجل درهم، ويعلم الله أنه لو لم يكن منتفعا به لما جادل عنه. يبقى ما الزهد يا عدل في الدنيا؟ أن تتركها فلا تأخذ مما أباحه الله لك فيها، أو تترك تعلق القلب بها. تعلق القلب. فلا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا بس. هذه قاعدة ربانية في التربية ده. يا أنس، يا عبد الرحمن، تعلموا واحمدوا الله أنكم وجدتم مجالس سنة تسمع فيها يا ابن كلام ابن القيم وكلام ابن كثير وكلام ابن تيمية وكلام ابن جرير وكلام البخاري وكلام. هذا من فضل الله يا أولاد، عليكم فضل الله عز وجل على الحدث الصغير زيكم كده أن يوفق لصاحب سنة. والله يا أولادي لو ما عرفتم إلا كلمة سنة لكفى، ومن نظر إلى الناس عرف قيمة هذه الكلمة. كيف لو أنها داعبت مسامعك دائما أبدا؟ درس يوم السبت قبل العصر أو الظهر جاءني أخ مع ولده، تقريبا أول مرة يجيبه، ولد صغير لسه. فالولد لما سمع الدرس ساعات قبل الظهر تقريبا قبل الظهر، فقال له يا أبي يعني أهل البدعة، أهل البدعة دول يعني إيه يا أبي؟ قال له تعال نسأل الشيخ. فبيقول لي يا شيخ يعني أهل البدعة؟ ما هو سامع أهل البدعة أهل سنة، يعني أهل البدعة يا شيخ؟ قلت له أهل البدعة دول اللي هم بيكرهوا سنة النبي، نقولهم سنة النبي يقولوا لا، فدول احنا ما نحبهمش. وظللت بقى اسمعه، اذا نحب مين؟ اهل السنه. نحب مين؟ يقول اهل السنه. نبغض مين؟ نكره مين؟ اهل البدعه. من بقى هم اهل السنه؟ اللي بيحبوا سنه النبي. من هم اهل البدعه؟ اللي بيكرهوا سنه النبي. فالولد علق في اذنه اهل بدعه اهل بدعه. جاء يسأل فتعال، اول مره يجي صغير حدث. نحن متى سمعنا هذا؟ متى وقع في قلوبنا هذا؟ أليس هذا الأثر الذي كان يربى عليه السلف هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا؟ أليس هذا هو التربية أخوان؟ هو ألقى في قلوبنا منذ أن كنا غلمانا. يبقى ده منهج منهج هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمان، منذ كنا غلمان. أما يجي أنس بكتاب أصول السنة يقول لي أنا المدرس عندي في المعهد بيقول، كان بيقول لك إيه أنس في أصول السنة لما كان تقريبا في ما أدري في عذاب القبر أو شيء، لما كان ينكر وأنس جاب له أصول السنة، هلا أستاذ أهو في كذا بنقشه من أصول السنة للإمام أحمد، من أصول السنة للإمام أحمد يناقش مدرسة. يا الله، ده احنا درس لنا معاوية رضي الله عنه هذا اللي فعل واللي فعل، ومحمد بن أبي بكر في التاريخ في ثانية سنة، ها درس لنا وانت تاخد، والدعوة الوهابية الخرافية وقد قضى من فضائل إبراهيم باشا القضاء على الدعوة الوهابية. ما نعرفش احنا يجي اليوم ان احنا نكون الوهابية المدرس بيقضي علينا واحنا مش عارفين الكلام ده. وانت في سنة ايه؟ وانت في سنة تانية ثانوي، تانية ثانوي يعني 17 سنة وانت لا تنكر حاجة اسمها دعوة وهابية، لان ما فيش شيخ قال لك محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، حدش قال لك هذا الشيخ. فحينما يسمع صغارنا اليوم، ولهذا يا اخواني هاتوا الصغار ارموهم يا اخواني يناموا بس بيشربوا شاي كتير، خليه يشرب النهاردة وبكرة، وبيجي عشان الشاي خليه يجي النهارده عشان الشاي، بكره يجي عشان العلم. ليه تزعلان؟ ليه كيلو سكر يجيب لك 3 4 عيال؟ مش مشكله يا اخي، الله يديك كيلو سكر زياده مثلا، خليهم في احضان يعلق في ذهن سنه، في مسامع سنه. لا تكون غريب عليه اذا كبر، لا تكون غريب عليه اذا كبر، لا يكون غريب عليه التحديد من هذه البدع اللي عند الكبار يعتبرونها تهمة، تهمة. هؤلاء غلاة الجرح والتعديل، هؤلاء لا يعرف، يعرف ان هذا واجب، ان هذا حمل حمله الله اياه، انه ان فقد جهادا بسيف وسنان فجهاد بحجة وبيان، انه يجاهد اعداء السنن. تتعمق في قلبه، انا اجاهد اعداء السنن رضي من رضي وسخط من سخط، بدلا من نصح اهل السنه لما التحذير، انصح اهل البدع لما الاحداث. فيتربى من الصغر على هذا، يتعمق على هذا، فلا يجد عناء اذا كبر، ولا يجد امثال هؤلاء الذين قتلوا هذا الحس في نفوس ابنائنا. ولكن يطلع الواحد يقول لك انا اشوف العيل من اولادنا الصغار لسه يمكن لا يحسن قراءة الفتحة، يقول لك هذا مبتدع وهذا سني، شبابنا يا سلام وانت حريص ما شاء الله. او يقول لك انا رحت مش عارف ايه الغرب وكذا، وجدت اول حاجة يقابلوك لك انت تسمع مين وتعمل الملاطيش دول، وشبابنا والصغار واللي مبتدع في الاسلام، وانت بقى اللي منتهي، وانت بقى اللي عالم، قمت بهذا الضوء وهدي صورة واقعة، أو أنه يعلم الإسلام. شوف الأخ اللي قلته أمس اللي هو كان معنا في الدرس من جنوب أفريقيا، كيف هداه الله إلى السنة؟ لأنه لقي أخ أمريكي في جنوب أفريقيا معاه في المسجد، الأخ على السنة هذا اللي بقاله 25 سنة على السنة ما شاء الله تبارك الله، لما رأى الأخ الأمريكي بيصلي راح له قال له انت بتصلي صلاة ليست كصلاتنا، دي صلاة من دي؟ قال له صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال له طب ما انا بصلي صلاة النبي على مذهب الشافعي، على مذهب الشافعي. فالمهم قال له طيب يعني انصحني بقى، يعني علمني. اعطاه ايه؟ اعطاه كتابين، شرح السنة البربهاري وصفة صلاة النبي، جزاه الله خيرا، كان ده حسنة من حسناتي، هذا ملطوش من الملطيش، يعطيه البربهاري على طول، يعطيه البربهاري اللي وتوجه به إلى ماذا؟ إلى السنة. ما أعطى الغزالي
ولا اعطال قرضاوي ولا اعطال بغدادي، اعطال بربهاج جزاه الله خيرا من غير ان نعرفه. اسال الله ان كان حيا ان يوفقه وان يثبته وان ينصر بالسنه، وان كان ميتا ان يرحمه. يا اخواني قد تكون والله هذه حسنه يدخل بها اعالي الجنان، لان يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. يمكن هذا الاخ نسي هذا الرجل مثلا، قد تضع الكلمه ولا تلقي لها بالا فتثمر رجلا، فتثمر داعيه. يا عبد الله بن وهب اطلب العلم، كانت اماما تحولت الى امام. فعند اهل السنه كل شيء، عند اهل السنه التفسير، عند اهل السنه العقيده، عند اهل السنه الفقه، عند اهل السنه الحديث، عند اهل السنه اللغه، عند اهل السنه الاصول، عند اهل السنه، عندهم كل شيء وبسهوله، علم سهل. اهل السنه ما عندهم تعقيد، التعقيد تجده عند الاحداث في اي علم من العلوم. علوم اهل السنه علوم سهله لانها علوم محكمه وعلوم مقعده وعلوم مرفوعه الى اكابرها. المتصدر لا يشغل الناس برأيه باختياره، إنما يشغل الناس بقاعدة العلماء. كم من متصدر الآن حوله الخلاف على الجادة وليس على الجادة، لماذا؟ لأنه إنما يدرس بفقهه برأيه، يجمع الناس على قاعدته. لا تطلب بهذه الطريقة واطلب بهذه الطريقة. طب اربطني بكلام العلماء، انا اريد ان انقل للناس ان هذا كلام العلماء ما هو بكلام شيخي. فلهذا تجد العلم السهل، العلم السهل الذي من سهولته جعل بعض الجهال يقول طريقة ابن باز لا تربي عالما، لان سهل. ما الشيخ ما عنده، لأنه يجهل العلم ما هو. الشيخ عنده العلم الراسخ، بس لأنه سهل، لأنك لا تشعر بعناء، لأنه يخضع لقاعدة العلماء تظنه ليس بعلم. أنت عندك العلم ما حير الرأس، ما دوخك هذا العلم، العلم ما أغرب الشيخ فيه، هو ده العلم عندك. العلم عندك ما أغرب الشيخ فيه، ما يعطيك كلمة سهلة كده، ما يعطيك شيء سهل، إنما يعطيك أمورا تحتاج أن تسأل هيئة كبار العلماء فيها، وتحتاج أن تبحث في الكتب عنها، وفي النهاية تعب وإجهاد، إجهاد وتعب ونصب. ولو أنه ربطني بالسلف، رباني كما ربى السلف. عندك كتب تربية خلاص خذها واقرأها، عندك كتب فقه، عندك كتب حديث، عندك كتب أصول، عندك كتب. اربط الناس بقاعدة العلماء بحيث يسند الطالب العلم إلى العالم، ما هو إليك أنت، إلى السلف. يا أخي هذه طريقة أهل العلم، ذكر 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 كذا وهكذا. فهذه قاعدة في التربية، لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا. طيب هذا واحد. اثنين، ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين. شوف الترتيب، يبقى رقم واحد ياسر، لا يتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا. طب أنا أريد بقى أن أزهد، طالما لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا، طيب كيف يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين؟ فلما تأتي ترد على هذه القاعدة تقول ذكر ابن القيم في الفوائد، ولا ذكر شيخك الذي لا تستطيع أن تبرر له، كان شيخنا يصلي بنا ما شاء الله تبارك الله، كان شيخنا يصلي بنا صلاة المغرب حتى العشاء دائما. ها اسناد من هذا؟ اسناد من هذا؟ اسناد من هذا؟ كانوا ينصرفون من المغرب وإن أحدهم لا يبصر مواضع نبله. يطيل أحيانا، لكن دائما هدي من هذا؟ وأنت طالب تستطيع أن تدافع عن شيخك؟ دافع يلا عن شيخك. شيخك ما عرفت أصلا السنة في هذا، وأنت انبهرت شيخ العابد، حتى أجد على الموقع وعلى الصفحات
لأسامة عبد العظيم ندعوكم إلى حضور الختمة 1570 الختمة 1900 كذا الختمة رقم 2000 هذا هدي السلف ندعوكم إلى الختمة رقم إلى الختمة رقم والله أجد هذا الشيخ العابد ويخرج طلابا علماء لا يخرج طلابا عبادا على نفس الطريقة أسامة عبد العظيم رقم 2 أسامة عبد العظيم رقم 3 في أحد الإخوة من طلاب الشيخ الكبار هنصلي عنده أيضا في أحد الإخوة في المسجد كذا مش عارف إيه في أحد الإخوة وهكذا خرج عبادا عبادا لكن علماء بصراء حتى بالعبادة نعم
شيخنا من كتب ال
نعم طب لا نشوف كلام ابن القيم ولا يستقيم الزهد في الدنيا الا بعد نظرين صحيحين ها
شيخنا من كتب الشيخ ربيع المطبوعه
ايوه
المجموع الرائق من الوصايا والزهديات والرقائق
نعم ده مجموع للشيخ مجلد كبير اسمه
المجموع الرائق من الوصايا والزهديات والرقائق 11 رساله
والرقائق نعم
قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين نظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخستها وألم المزاحمة عليها والحرص عليها وما في ذلك من الغصص والنغص والأنكاب وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب من الحسرة والأسف فطالبها لا ينفك من هم قبل حصولها وهم في حال الظفر بها وغم وحزن بعد فواتها فهذا أحد النظرين النظر الثاني في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بد ودوامها وبقائها وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات والتفاوت الذي بينه وبين ما هاهنا فهي كما قال الله سبحانه والآخرة خير وأبقى فهي خيرات كاملة دائمة وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة
الله أكبر الله أكبر فهي خيرات كاملة دائمة لا يبغون عنها حولا خالدين فيها أبدا وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة دنيا زائلة دنيا منقضية دنيا فائتة دنيا لا تدوم وإنما هي معبر وليست مستقرا تعبر منها للآخرة ولهذا قولك يوم القيامة يا ليتني قدمت لحياتي ألم تكن في حياة ألم تكن في حياة بالنسبة للآخرة ليست الحياة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كان عاقل يبقى إذن تقول يومها يا ليتني قدمت لحياتي وكأن هذه ليست موجودة مطلقا لأن هذه الحياة التي ليس بعدها حياة وليس بعدها فناء وليس بعدها يا أهل الجنة خلود ولا موت يا أهل النار خلود ولا موت خلود ولا موت يا الله أعظم الحسرات لأهل النار أنه لا موت كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون حتى الدعاء بالتخفيف يخفف عنا يوما من العذاب وماذا عسى أصلا حتى خفف يوم يا الله يا أخوان إذن والزهد في الدنيا لا يستقيم إلا بعد نظرين طالما أن الرغبة في الأخرة لا تكون إلا بالزهد في الدنيا فإن الزهد في الدنيا لا يستقيم إلا بعد النظر بعد نظرين صحيحين وانتبه صحيحين لأنك لو أخطأت النظر أخطأت النتيجة فلا بد من صحة النظر حتى تسلم إلى صحة النتيجة. بعد نظرين صحيحين، نظر متعلق بالدنيا المنقضية، بالدنيا التي فيها من الآلام ما فيها، فلا يوجد فيها لذة خالصة، كما قال: هم قبل حصولها، هم في حال الظفر بها، هم غم وحزن بعد فواتها. هم غم، إن لم تجمع المال فهم وغم الفقر، إن جمعته غم الحرص، إن فاتك غم الفوات. ما يصلح. ممكن تكون تجلس في مالك وبهتك وجالك التلفون بس، نعم ده انت خسرت كذا، نعم ده السفينة وقعت في البحر البخر، نعم وربما يجيلك سكتة قلبي تموت فيها، نعم ده التاجر نصب عليك، نعم ده المصنع احترق، نعم وراح كل شيء. لو لم يحترق لكن خشية الاحتراق، لو لم تخسر يكفي خشية الخسران، يكفي هذا بس، يكفي تهديد ان ممكن ايه تخسر الفلوس ديت، ممكن تخسر الاموال دي، يكفي هذا ممكن تخسر. فانت مهدد، بتصرف وبتنعم وراكب سياراتك وانت مهدد اني ممكن اخسر، اني ممكن انا ممكن اموت دلوقتي لسه شباب، ممكن اموت طب والفلوس دي تبقى خبالك، مهدد. ممكن زوجة الله يسلطها عليك، ممكن اولاد الله يسلطهم عليك، فيكون عندك المال وليس بيدك الامر، هي اللي بتأمر وهي اللي بتنهي، حتى انه يمكن ان تعجز عن بر ابيك وامك مع كون ملايين بين يديك، لان الزوجة تمنعك تحول بينك وبينك، ويلا يلا لما يعلو يعني ايمانك ممكن تاخد حاجة سرقة كده، يكفي هذه. فهم قبل حصولها، وهم في حال الظفر بها، وهم بعد فواتها. إذا النظر صحيح إلى الدنيا وما هي، ونظر صحيح إلى الآخرة وما هي، إذا صح النظران كان الزهد فيها والإقبال على الآخرة. العقل يقول لك هذا، كما قال بعض السلف: لو كانت الدنيا ذهبا فانيا والآخرة خزفا باقيا لكانت الآخرة خيرا من الدنيا، كيف والدنيا خزف زائل والآخرة ذهب باق؟ العقل يقول هذا، ولهذا النبي قال في حديث ابن عباس عند الترمذي: احرص على ما ينفعك. أنا ما أكون غبي، سبحان الله، الإنسان يحرص على ما ينفعه. أنا ممكن تقولي تعالى دلوقتي مثلا حط فلوسك في كذا، ده فلان ده فيه أرباح 40% 50% مش عارف كم شهر وكذا، الرجل ده مين؟ مالكش دعوة مين ده، بس والله بيعطيني أنا، ده رجل نصاب، أنا مع الرجل ده اللي بيديني 500 جنيه أرباح بتطلع في شهر بس، مالي مصون، رجل دين، بعد شهرين ثلاثة بعد سنتين طلع الرجل نصاب، نصاب إبشان، نصاب الجمالية، نصاب الصعيد، نصاب نصاب نصاب، كل هؤلاء وإن اختلفت الأساليب لكن المؤدى واحد، ساعة أول ما تجد الأرباح طلع بالصاروخ اعرف إن الإيه النزول هيكون على قدر الارتفاع، مستريح بقى. الله المستعان. فإذا كن عاقلا، كن عاقلا، اطلب العلم عند اهل السنه، كن عاقلا، ما تقولش انا رايح لفلان وعلان وكذا. يا اخي بارك الله فيك، حتى لو الانسان يا اخواني يمشي مشي السلحفه ها، لكن لا تمشي خطوه تحتاج الى الرجوع عنها، دي قاسمه. لكن انا وقفت اليوم عند ايه 3 متر او 3 حتى سنتي،
بس بكره كامل يبقى 6 سنتي، يبقى في الشهر كام؟ 3 في 30 ب 90 سم، كويس الحمد لله متر اهو، والشهر الجاي السنة 12 متر الى الامام، لكن هطلع 12 كيلو وارجع. لا، امشي في الطريق الصحيح، اعمل في اثر، امضي في طريق، اقتدي بكبير، اقرأ كتاب لا تندم عليه، اجعل حياتك كأنها لحظة مش حياة كأنها سنة. ماذا تحب أن تلقى الله عليه؟ ماذا تحب أن تلقى الله عليه؟ ومن هنا لو استطعت الكلمة تقولها قبل أن تموت لقلتها، من الأمر معروف من نهي عن المنكر، فتكون حياتك كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أنا الآن أنظر لإخواني أو يموتون، ثم أنظر إلى ماذا بعد موتهم، انقطع عملهم إلا ما كانوا سببا في إن شاء الله يصلهم، لكن ما صار يعمل، ما صار يحضر، ما صار يصلي، ما صار يصوم. طب أنا الآن موجود حي، طب ترى أولادهم يعملون ويجهدون في إيصال خيرات لهم، أكثر الأولاد قد يكون في غفلة. إذن من ذا الذي يصلي عنك يا زيد؟ من ذا الذي يصوم عنك يا زيد؟ من ذا الذي؟ يبقى املأ حياتك بالدين الصحيح، علما عملا اعتقادا. أنت مطلوب منك 3 أشياء. الشيء الأول الهداية إلى السنة والحق. الشيء الثاني الثبات على السنة والحق. الشيء الثالث أن تموت على السنة والحق، وهذا يقتضي الجهاد إلى أن تخرج روحك من بدنك واعبد ربك حتى تغفر. طب أنت الآن على الهداية، خلاص أنا على الهداية بقى ما يمنيش أنا على السنة، لا، الثبات. أنا حافظ شيخ الحمد لله، طيب تعالى بس اجلس مع المبتدع ده، خد القراءات. فعلا هاخد العلم ده، بس هاخد العلم، انا الحمد لله على العقيدة. قلبك ليس بيدك، هاخد بس نحو من هذا الاستاذ المبتدع. قلبك ليس بيدك شيخ، انا دارس الحمد لله، انا مدرس العقيدة، غيرك كان افقه، غيرك كان اقوى منك، راح. طيب، عجز الشيطان أن يدخل لك من باب الشبهة، فلا تجلس مع صاحب بدعة ولا تقرأ لصاحب بدعة. أنت سيف ما شاء الله، أخ من أقوى الأخوة في السنة، ما يفكر الشيطان أن يضل من هذا الباب. طب تعال بقى باب شهوة، ما أنت محتاج ثبات. فإن عجز الشيطان أن يختار وقاك من باب شبهة، اخترق من باب شهوة. الأخ الفاضل، الأخ أخي، رأيت نفسك سريع قوي، تمشي بسرعة النفس لو إلى درس تدرس فيه، ولا ترى في درس تحضره. أنا أنفع شيخ بس النفس تشوفت تصدر سريع، ما تشوفت للتصحيح. اركض، تأنى، تثبت، حتى إذا تصدرت نفعت، تصدرت سريعا ستسقط سريعا، تصدرت بتؤدة، تصدرت برسوخ، يحصل لك ثبات إن شاء الله. فأنت قد تخترق من جهة الشهوة، ترى نفسك امرأة تعلمها القرآن فتتحول إلى تتزوجها لترجعها عن، وهي مبتدعة فتوقعك في زوجة عمران المحطة، ميل، شم الشيطان قلبك
إن الشيطان لا يشم القلب، هيجيك من جهة السنة، لا أسد، يجيك من جهة الشهوة. امرأة، ميل، جاه، صاحب تستأنس به من زمان، صاحب قديم لكن ليس عنده إلا الشر. المهم فأنت تحتاج جهادا على الثبات. طيب إلى متى؟ إلى الممات. يبقى ثلاثة أمور، ليس الشأن أن تهدى إلى السنة، بل الشأن أن تثبت فتموت. ومن كان نظره يشمل الثلاثة ما أمن، ما أمن ولا اغتر، بل بقي العامل الخائف. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد وهم سابقون بالخيرات، أنا من الظالم لنفسه. تقول عائشة: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يسرقون يزنون؟ لا يا ابنة الصديق، لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصومون يصلون يتصدقون ويخشون ألا يقبل الله منهم. يبقى أنت محتاج إلى هذه الثلاثة: واحد يا عبد المتعال أداء الحق، اثنين يا شراخي الثبات عليه، ثلاثة يا عادل الممات، واحد يا عزازي أهداء الحق، اثنين يا علاء الثبات عليه، ثلاثة يا أحمد الممات، واحد يا مؤمن الهداية الحق، اثنين يا أخ علي الثبات عليه، ثلاثة يا عريس الممات على ذلك، أموت على هذا، واحد يا كابتن الهداية الحق. انت بقى تقول الثلاثة، مش كابتن طيار، يلا واحد الهداية الحق، اثنين الثبات على الحق، ثلاثة أحسن من دورة الطيران دي، دي بقى بتحلق بيك فين؟ فوق السماء السماء. هذه دورة هي مجانية، هي مجانية، مش هناخد منك بالدولار، هنديك احنا بس. يبقى هداية ثبات ممات. من هنا كان ابن عون عند موته يقول: السنة، السنة عند موته، عند موته حينئذ صاحب هذا المنهج يرى الملائكة البيض حسان الوجوه، فحينئذ يحب لقاء الله، فيحب لقاء الله لقاء. أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، رب غير غضبان، روح وريحان ورب غير غضبان. هذه الروح التي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي في جنتي. ومن عادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه، بعث عليه. يبقى لسان يخاف. ولهذا كلما ازددت في هذا المنهج معرفة وفي التعبد بصيرة ازددت خوفا، ازددت خوفا. ولهذا حينما نراجع تراجم الصحابة المبشرين لا نجد أخوف منهم، أخوف منهم من هذا، كأنهم ما قيل أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، كأنهم ما قيل فيهم ذلك، كأنهم ما قيل فيهم ذلك. وكذلك العلماء الربانيين كل يخاف، كل يخاف مع حسن العمل، لكن يخاف لأن هكذا يعلم أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. ما يدري يا أخوان الإنسان، ما يدري والله يا أخواني، قد تأتيك القشة يا أخواني. أنتم تعلمون بعض الناس كانوا أخوة لكم صح؟ انحرافهم يا أخوان كان لأنهم خالفوا في الإيمان بالقدر، ها؟ لأنهم خالفوا في الإيمان بالأسماء والصفات فصاروا معطلة. اللي انحرفوا دول، من انحرف فصار معطل؟ من انحرف فصار ممثلا؟ من انحرف فصار قدريا؟ من انحرف وصار جبريا؟ من اللي انحرف وصار صوفيا؟ من انحرف وصار رافضيا؟ انحرف وصار يرى نفسه. بس حاجة بسيطة خالص، حاجة بسيطة خالص، حاجة بسيطة خالص. أصلا أنا رفعت إيدي وما قال ليش، ها؟ أصلا أنا رحت سمع له ما سمع ليش، أصلا شد علي، أصلا هي خلاص بقى قشة قشة. ليه؟ ليه؟ الله أعلم بما في القلب، الله أعلم بما في القلب. فأنت لا تنتظر أن يوم أن تنحرف أنك تنحرف أنك تخرج من السنة إلى التصوف، لا، من السنة إلى الرفض، لا. أهو المقامين أمامك، المقامان أمامك، انظر إليه كيف خرج، كيف صار يعادي ما كان يدعو إليه، كيف صار يورد ما كان يورد عليه، كيف صار ينكر ما كان يعرف يعرف ما كان ينكر. واضح؟ واضح يا إخوان؟ واضح. أصل أخ قال لي، أصل الشيخ قال، أصل شيخ مين وأخ مين؟ ده منهج نبي، ده منهج نبي، ده منهج صحابة، هو منهج الشيخ؟ الشيخ انحرف، الشيخ سيء، الشيخ أغلب عليك، الشيخ أخذك من صدرك وضربك بالحائط، ما هذا للمنهج؟ هو منهج الشيخ؟ هو أنت تنحرف نكاية في الشيخ؟ حاجة عجيبة جدا، حاجة عجيبة، شيء عجيب. ضربني، ظلمني، نهرني، قهرني، سبني، أي شيء، هذا ما له دخل بدينك، بمنهجك، بعقيدتك. فعرفت يوم ما تنحرف تبقى ايه؟ شايفه. تعال يا ابني تعال، والله اصل انا تعبان شويه والجو حر. يا ابني انت عمرك ما قلته، ده انت تتمنى ان انا هقول لك تعال، عايز اشوفك. طب الجو حر، طب يا ابني ابعت لك توك توك يجيبك على حسابي، اصل ما. طب يا ابني شوف الواد اتمسمر، خلاص اتضح ان الواد مديني كتاب اراجعه له ولسه ما راجعتهوش. وازاي ما راجعوش؟ قال لا، طب وده كلام؟ وانت يا ابني انا جاي لك في الطريق، ماشي يا ابني انا تحت البيت بس مش عارف الشقه. طب اطلع يا ابني، انا ادعى السلم الواد ما بيطلعش في الدور الثاني ولا الثالث، ده انت عمرك ما عملته، ده انا لو تحكي انا جاي لك هتقعد تنتظرني على نص الشارع. اقسم بالله يا اخواني دخلت البيت ما اعرف الشقه الثاني ولا الثالث، لغايه ما فضلت اطلع لما لقيت فاتح الباب وهو داخله، داخل الباب. شوف الفيروس لما. طب يا ابني شيخك اهو، شيخك محتاج ينصح، شيخك منحرف في حاجة، هتسيبه قبل ما تسيبه يا ابني مش تنصحه؟ مش ترد حتى يا اخي عشر الجميل؟ مش ترد؟ شيخك جالك برجليه منحرف ضال، قول له يا شيخ تعالى بقى انت كذا، اثنين ثلاثة اربعة خمسة، هيعمل فيك الشيخ ايه؟ خلاص شيخك يكتب لك يا أخي انصحني، إن رأيت يا ابني فينا عجاي انصحني، لن أجد أفضل منك ينصحنا، بكتب له كده. مفيش فايدة. هو أنتم مفكرين إن أما يحصل كده الواحد بيقول يلا؟ أبدا أبدا. اللي قلت لكم واقف مع أهل البدع النهاردة وإحنا لسه جينا درس، واحنا بنحذر من مسلكي من فترة، ولما جاء من يقول ينقل عنه انه الشيخ ما نصحنيش، قلت له طب انت معاك مسجل؟
بعد ما قلت له طب قول له كذا وطلع، قلت اخ شوف الفلان طلع ناديه فجاء، قلت له لو سمحت اديني محمولك سجل هذه. ولم اكتف اني يروح يبلغه، قلت له يا ابني يا فلان انت احب الينا والله ان تكون على السنه وتكون اخونا جزاك الله خير، المطلوب منك يا ابني ثلاث حاجات، حاجة الاولى اظهر منهجك على صفحتك، الحاجة الثانية وجهك لأهل السنة مش شايفينك، الحاجة الثالثة ظهرك لأهل البدع إن أنت معاهم، بس اترك هذا يا ابني وتعالى بارك الله فيك وتنشر منهجك يا ابن عزتك في هذا. يا تخيل لسه الكلام ده من 15 يوم، يعني احنا نتمنى. فانظر يوم أن تنحرف، أنا بحكي قصتك أهو قبل ما تنحرف، بحق قصتك وانت معايا، لك مش هتعبرني بعد كده، مش هترد علي، هبعت لك التوك توك مش هتيجي، هاجي ازورك مش هتفتح لي، فانت في حضني دلوقتي بعبالك بحكي لك قصتك، بحكي قصتك قبل ما تبعد. يا ابني ده منهجك، منهج النبي وصحى مش منهج شيخك، هاب ان شيخك ضل، هاب ان شيخك انحرف، هاب ان شيخك عنده كل هذا. اولا يلزمك نصيحتك لشيخك، هذا اولا نصيحتك لشيخك تلزمك هذه أولا. بعد ذلك إن مللت يا أخي أنت المفترض شيخك هذا يبقى يعني رد جميل، ما حلمك مرة كلمة سنة، ما عرفك كتاب، ما أمسكت كتاب وراء اسمه الفوائد ولا اسمه زاد المعاد ولا اسمه تفسير القرآن العظيم، يا أخي رد جميل. شيخ ترك أولاده جلس لك يا شيخ، الشيخ بيرب في ابنك زي ما بيرب فيك، بيفرح بابنك، رد جميل، رد شيء. فأنا بحكي قصتك حتى تعلم أن الشيطان يشم القلب، فإذا وجد الطريق الذي به يبعدك ماذا دخل منه. هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. إذن أنت محتاج إلى هداية، محتاج إلى ثبات، محتاج إلى ممات. ومن هنا قال ابن القيم في تفسير قول لا اهدنا الصراط المستقيم، ألستنا على الصراط المستقيم؟ فعلى ما ندعو في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، ألست على هداية؟ فمن قائل المراد الثبات، ولكن ابن القيم رجح أن الهداية متجددة. أنا محتاج هداية أصلا في التفسير، وانتقلت لهداية في الزاد، وانتقلت لهداية في الفوائد، أنا محتاج هداية أقول وهداية أنتفع وهداية أعمل، وأنا أتكلم الآن أحتاج إلى هداية أنطق بالحق وهداية أعمل بالحق وهداية أدعو إلى الحق. أنا المتكلم، طب وأنت المستمع محتاج هداية تفهم الحق، محتاج هداية تعمل بهذا الحق، محتاج هداية تدعو إلى هذا الحق. الهداية الآن، طب وبعد دقيقة هداية أخرى، هداية ثالثة، هداية رابعة، هداية خامسة. ففهمناها سليمان ده هداية في الموضع هذا، وكلا أتينا حكما وعلما. هداية سليمان لما سمع النملة تتكلم عن الله، أعطاه ما أعطاه، حينئذ احتاج إلى أن يتعبد الله بهداية الوقت، هداية متجددة. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هداية النبي في بدر، هداية النبي في أحد، هداية النبي في الخندق، هداية النبي إلى الممات، هداية النبي متجددة، الهداية متجددة. ولهذا أنا في كل ركعة أحتاج إلى أن أقول اهدنا الصراط المستقيم. هداية الركعة الأولى غير هداية الركعة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، فرغت من الصلاة أحتاج إلى هداية أخرى في معاملة الناس، في بيع، في شراء، في هداية في قلب، في إراداته وأعماله، هداية في جوارح، في الأعمال، هداية كل شيء. إذن هل أنا على الهداية؟ فأقول لما التكرار، أنت محتاج إلى هداية تتجدد، هداية تتجدد علما وعملا واعتقادا ودعوة. فمن عرف حاجته إلى الهداية في كل كلمة
حتى الممات عرف أنه محتاج إلى تجديد السؤال اهدنا الصراط المستقيم. ولهذا أعظم مطلوب الهداية. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. قائل هذا من يا إخوان؟ المناشد لرب في جوف الليل من هذا يا إخوان؟ خير الخلق. اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أنا ما أدري قلبي بعد الدرس، أنا ما أدري أجي غدا ولا لا تجدوني أو لا أجدك، أنا ما أدري. ما آمن ما أكثر ما تقول يا رسول الله ومقلب القلوب. قال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن فمن شاء أقام ومن شاء أزاغه. لهذا علامة ما يقول النبي ومصرف القلوب ومقلب القلوب لأن القلب يتقلب في اللحظة في اللحظة في اللحظة يا إخوان. فلهذا نحن نحتاج إلى هذا. فما أمتع وأجمل كلمة ابن القيم: ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين. كلام جميل قوي، بعد نظرين صحيحين، كلام جميل. أنا أطرب، أنا أخذ من القاعدة في العلم كله أن النظر الصحيح يؤدي إلى النتيجة الصحيحة، وأن قبل تحصيل النتيجة أنا قد يكون عندي إخلاص في إرادة النتيجة الصحيحة، لكن أحتاج إلى النظر الصحيح، المسلك الصحيح. يبقى المطلوب مني إيه؟ المطلوب مني تصحيح 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 العلم والعمل. يبقى العلم تصحيح، ليس إلا العلم تصحيح. كما قلت لكم لا أحتاج أرجع خطوة، لا، أنا أريد أن أضع قدمي على الطريق على الطريق على الطريق، وليس الشأن أن تصل إلى نهاية الطريق، وإنما الشأن أن تموت على الطريق. بعد نظرين صحيحين أنا أستفيد من هذه العبارة. إذا كان ابن القيم بيتكلم في قاعدة ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيح، إذن ولا يستقيم اعتقاد إلا بعد نظر صحيح، ولا يستقيم اتباع إلا بعد نظر، ولا وهكذا عمم. فلا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا، ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين، نظر إلى دنيا فانية وحتى في بقائها منغصات وهموم، ونظر إلى آخرة باقية فيها من يرفع وفيها من يخفض، خافضة رافعة. يرفع الله فهي خيرات كاملة دائمة إلى الآخرة، وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة. فإذا تم له هذان النظران آثر ما يقتضي العقل إيثاره، وزهد فيما يقتضي الزهد فيه. فكل أحد
مطبوع على ألا يترك النفع العاجل واللذة الحاضرة إلى النفع الآجل واللذة الغائبة المنتظرة، إلا إذا تبين له فضل الآجل على العاجل وقويت رغبته في الأعلى الأفضل. فإذا آثر الفاني الناقص كان ذلك إما لعدم تبين الفضل له.
نعم، إذا آثر الفاني الناقص كان ذلك إما لعدم تبين فضل له اللي هو الغائب فيعمل له، وإما
لعدم رغبته في الأفضل. وكل واحد من الأمرين يدل على ضعف الإيمان وضعف العقل والبصيرة. فإن الراغب في الدنيا الحريص عليها المؤثر لها إما أن يصدق بأن ما هناك أشرف وأفضل وأبقى، وإما أن لا يصدق، فإن لم يصدق بذلك كان عادما للإيمان رأسا
لأنه مكذب بالقرآن السنة،
وإن صدق بذلك ولم يؤثره كان فاسد العقل سيء الاختيار لنفسه.
الله أكبر. ولهذا كان الصحابة يؤثرون: اتركها له، اترك هذه نخلة، ولك نخلة في الجنة، لك نخلة في الجنة. المخاطب رجل والمستمع رجل، فتقع الكلمة في قلب من؟ المستمع ولا في قلب المخاطب صاحب النخلة. فلما زهد فيها المخاطب بقلب المستمع فعاد كيف يشتري النخلة، صارت همة كيف يشتري نخلة في الجن، وتبدو الصفقة صفقة أبله عند أصحاب الدنيا. تعال عندي بستان، بستان مليء بالنخل، تأخذه وتعطيني نخلة؟ ففي نظر أصحاب الدنيا يكون هذا إيه؟ يحتاج إلى حجر عليه، ده سفيه يحتاج إلى حجر، كيف يعني بستان بنخلة؟ هذا فين العقل؟ لكن ضع الصفقة في نصابها الصحيح. حينما يكون بستان من بساتين الدنيا بنخلة من نخلات الدنيا يكون هذا سفه؟ ممكن، لكن لما يكون الصفقة ضعها في ميزانية الصحيح، بستان في الدنيا بنخلة في الجنة، يا رأيكم من الأبلة؟ اللي ما يوافق على هذا أصلا، اللي ما يتحرك لهذا، وإن كان من أعقل ناس في الدنيا، من هنا اشترى النخلة يا رسول الله وهبتها له. كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. تمام، ما هو هي الجنة من نخل، والنبي يقول موضع صوتي أحدكم من الجنة خير ما الدنيا هو فيه. يبقى نخلة في الجنة بكم؟ نخلة في الجنة بكم؟ المتر هنا في بيلة بكم؟ والمتر عند الحرم بكم؟ ودي دنيا، ودي دنيا، المتر بكم هناك عند الحرم كده في الملك عبد العزيز ولا في برج الصفوة بكم؟ بكم المتر؟ يبقى أما أديلهم خمس فدادين هنا وخذ لي 100 متر هناك، الخمس فدادين فدان ب 4600 متر تقريبا، اضرب في خمسة يعني دخلنا على كم؟ 20,000 متر ب 100 متر بس، 100 متر ب 100,000 صلاة في الصلاة الواحدة يبقى بكم؟ تمام، ورا الإمام على طول عند الكعب مثلا. يبقى النظر من هذا المنظور، يبقى هذا عاقل، هذا عاقل عرف قيمة ما يشتري. ولهذا الله قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لأنهم يضرون العاقبة التي عند الله. طيب يبقى ترك هذا إما لعدم معرفة الفضل أو للزهد فيه الرغبة فيه، عدم الرغبة، إما لعدم الإيمان به رأسا فيبقى ذا كافر، أو لعدم اليقين بما عند الله سبحانه وتعالى وعدم الإيثار. نعم، ولهذا طبيعي بقى جدا، ماذا أبقيت لأهلك أبا بكر؟ أبقيت لهم الله ورسوله. طبيعي جدا عائشة تعطى العطاء الواسع وتمسي، ها عندك شيء؟ كانت صائمة، قالت ما عاد، ما في، ما بقي شيء، ما بقش تفطر عليه. طبيعي، طبيعي جدا، طبيعي. ليه؟ يعملوا للأخيرة، كل هذا الأخيرة، فلما يأتي المال حطه في الأخيرة، ها حطه في الأخيرة، ويعيشون على ما تقوم به حياته. نعم،
وهذا تقسيم حاصل ضروري لا ينفك العبد من أحد القسمين منه، فإيثار الدنيا على الآخرة إما من فساد في
شوف الإيمان. القواعد، تربع القواعد دي، إيثار الدنيا على الآخرة إما من فساد في الإيمان وإما من فساد في العقل، وما أكثر ما يكون منهما. يا سلام، شوف يا أخوان، يقول لك ما فيش تربية، فيش تربية، وما التربية فين يا ياسر؟ في أي سوق؟ شوف، فإيثار الدنيا على الآخرة يرجع إلى المفترض ده احنا بنطلعه كده ونضعه في الإيه؟ في الدفاتر الخارجية، عشان يبقى ده محفوظ عندي، ده محفوظ قاعدة هنا. ولهذا أي كتاب، أي كتاب تذكره، شوف مصطلح، تقسيم، فرق، قاعدة فقهية أصولية تربوية لغوية مسلكية أصولية، أي شيء، مسألة، استشكال،
ترجم، طلع الكتاب ده فرغه في كده، يطلع معك بقى جيب ماذا؟ دفتر القواعد، القواعد المسلكية التربوية. قال ابن القيم في الفوائد: فإثار الدنيا على الآخرة إما من فساد في الإيمان وإما من فساد في العقل، إما من فساد في الإيمان وإما من فساد في العقل. قبلها قال: فإما أن يصدق وإما أن لا يصدق، فإن لم يصدق بذلك كان عادما للإيمان رأسا، وإن صدق بذلك ولم يؤثره كان فاسد العقل سيء الاختيار لنفسه. ولهذا
نبذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهره هو وأصحابه، وصرفوا عنها قلوبهم واطرحوها ولم يألفوها وهجروها ولم يميلوا إليها، وعدوها سجنا لا جنة، فزهدوا فيها حقيقة الزهد.
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، حديث صحيح. نعم.
فزهدوا فيها حقيقة الزهد، ولو أرادوها لنالوا منها كل محبوب، ولوصلوا منها إلى كل مرغوب، فقد عرضت عليه مفاتيح كنوزها فردها،
كما جاء في حديث أبي سعيد في الصحيح إن عبدا النبي على المنبر إن عبدا خيار الله بين مفاتيح الدنيا وكنوزها وكذا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. قال أبو سعيد: فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقلت: وما يبكي هذا الرجل؟ إن هو إلا عبد، يعني نبي يذكر عبدا خيرة. قال: فكان أبو بكر أعلمنا، وكان المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفاضت على أصحابه فآثروا بها ولم يبيعوا حظهم من الآخرة بها.
نعم. لما فاضت وحصلت سعة، ماذا كان موقف الصحابة؟ أنس كما في الصحيح عند البخاري وغيره يقف لما يخبز له الخباز خبزا مرققا يبكي على خبز مرقق. ليه؟ خايف، لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكل خبزا مرققا قط. طب أبو هريرة يبكي ويتذكر. طيب عبد الرحمن بن عوف صائم يقدم له الطعام كما كل هذا في الصحيح، يبكي حتى يرفع الطعام بين يديه. لماذا عبد الرحمن يبكي؟ تذكر مصعب بن عمير يوم أحد، كأنما وضع مصعب بين يديه، ليس الطعام بين يديه، مصعب بين يديه وقد قتل، فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا يغطي كل جسده، إن غطى رأسه بدت رجلاه، وإن غطى رجليه بدت رأسه، فغطى رأسه ثم دعا بخشاش فوضع على قدميه، فأخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا مع وجبة طعام، مع وجبة. فكانت الدنيا في أيديهم ليست في قلوبهم، فيحاسب الواحد نفسه على هذا. نعم.
وعلموا أنها معبر وممر لا دار مقام ومستقر.
الله أكبر. نعم.
وأنها دار عبور لا دار سرور، وأنها سحابة صيف تتقشع عن قليل وخيال طيف، ما استتم الزيارة حتى آذن بالرحيل.
الله أكبر. لو كنا نعقل هذا يا إخوان، والله سبحان الله يا إخواني، والله ما نقوم مقاما لله ونتخلف عن مقام الله نعم الآخرة إلا حينما نتعلق بالدنيا، فعلى قدر ما تتعلق بالدنيا على قدر ما تهرب منك الآخرة. فإن وجدت الواحد منا ابتعد فلدنيا احتلت، لأن القلب الذي يعمل الآخرة لا يقبل مزاحمة الدنيا، فإن زاحمت الدنيا فتمكنت فعلى حساب الآخرة 100% آخرة. جاءتك 10% من الدنيا، إذن 90% الآخرة. طيب 50، إذن صار 50-50. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. لو أنا
عندك العربية تركبها وعندك الثياب تلبسه تمام، بس ولا عندك في قلبك بس؟ يبقى عندك في بدنك، عندك في بدنك مش عندك في قلبك. فلا اللباس مانع ولا المركب مانع ولا النساء مانع ولا هذا مانع، المهم ان يكون فين ثياب بدنك، مركب بدنك، ارض بدنك، محل بدنك، مشروع بدنك، مصنع بدنك. اما قلبك فمتعلق بالله. من هنا ان لبست الثياب شكرت الله، يبقى تلبسه على بدنك ثم تشكره بقلبك. عندك مال لكن عندك ايمان، فمالك تسعى في ان تضعه فيما يرضي ربك، فنعم المال الصالح العبد الصالح. ان انفقت على ولدك فانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، حديث سعد بن وقاص في الصحيح. وانك ان تزوجت به امرأة ففي بضع احدكم صدق، وانك ان تصدقت به فاللهم اعطي منفقا خلفا، وهكذا. فلا تعارض بين ثياب بدن وخشية قلب، بين مركب وبين محض ايمان في القلب. ولهذا قل من حرم زينة الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق، قل هي للذين امنوا في حدنا خالصة يوم القيامة. نعم. طيب نقف عند قول النبي مالي وللدنيا، نكتفي بهذا القدر.